أحسنت يستحيل أن يكون. إذن لا يعقل أن يكون عدم الإزالة من مقدمات فعل الصلاة. الصلاة متوقفة على شيء واحد وهي ماذا؟ وهي إرادة المكلف للصلاة. فمع وجود الإرادة لا حالة منتظرة، ومع عدم وجود الإرادة للصلاة إذا لا مقتضي حتى هذا يكون مانعا. ومع عدم إرادة الصلاة من المكلف يوجد مقتضي الصلاة، إذا لا مقتضي حتى تكون الإزالة ماذا؟ مانعة عن الصلاة. إذا مع إرادة الصلاة لا مانعية، ومع عدم إرادة الصلاة قلنا ينتسب عدم الصلاة هنا، ينتسب عدم الأثر لوجود المانع لعدم المقتضي، ينتسب لعدم المقتضي الصلاة مقتضية حتى تكون الإزالة مانعا. قال وإن شئت قلت أنه مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة منتظرة حتى تكون مانعا حتى تعاصر المقتضي، ومع عدم الإرادة للصلاة لا مقتضي للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعا عن تأثير ذلك المقتضي. فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة؟ هذا المستشكل يرجع يقول آخر كيف نتعقل أن الإزالة ليست مانعة، مع أنه إذا وجدت الإزالة بعد لا يمكن أن توجد الصلاة، مع أنه إذا وجدت الأصالة لا يمكن أن تكون إزالته. خب لو لم تكن ممانعة لاجتمعت. نقول لا، من قال لكم لو لم تكن ممانعة بهذا المعنى لابد أن يجتمع؟ هذا من أين هذا القاعدة؟ هذا لازم أعام المستشكل هكذا فهم. قال لو لم تكن ممانعة إذن يجوز أن يجتمع. الجواب ماذا؟ لا توجد ممانعة بالمعنى الأول ولا يجتمعان، ولا ملازمة بينهما. لماذا؟ لأن الممانعة ليست على معنى واحد، وإنما الممانعة ماذا؟ على معنيين. إذا انتفت الممانعة بالمعنى الأول هذا مو معناه أنه انتفت الممانعة بالمعنى الثاني. نعم، لو كانت الممانعة بمعنى واحد فإذا انتفت لابد أن يجتمع، ولكن الممانعة على قسمين، ممانعة إذا انتفت هذا ليس معناه انتفاء المعنى الثاني من الممانعة، لكن حيث أن المستشفى تصور أن الممانعة بمعنى واحد قال هو إذا انتفت الممانعة فليجتمع، ونحن نجد أنهما لا يجتمعان فهما متمانعان، فإذا أحدهما عدمه مقدم لوجود الآخر. الجواب إذا كانت الممانعة معنى واحد صح هذا الكلام، ولكن الممانعة على قسمين، فانتفاء الممانعة بالمعنى الأول لا يستلزم انتفاء الممانعة بالمعنى الثاني. فإن قيل هل فإن قيل لابد أن تكون في أول السطر؟ فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة مع أن الإزالة لو لم تكن مانعة لاجتمعت الإزالة مع الصلاة، والمفروض عدم إمكان اجتماع الإزالة مع الصلاة؟ كان الجواب أن المانعية التي تجعل المانعة إلة لعدم الأثر، وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة لوجود الأثر. أي من أي مانعية؟ إنما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي، لا مطلق المانعية. حسبت شيئا وغابت عنك أشياء، هذه التي الممانعة التي تجعل من الشيء مانعا وهي التي وجودها يعاصر المقتضي وعدمها يؤدي إلى وجود المقتضى، هذه هي التي نقول. ولكن هذه إذا انتفت ليس معناه أنه لا يوجد معنى آخر للممانعة لا يمكن أن يتحقق بين الشيئين. أن المانعية التي تجعل المانعة يعني تجعل وجود المانع، تجعل وجود المانع بقليلة وتجعل عدم المانع، التي تجعل وجود المانع إلا كان لعدم الأثار، يعني لعدم تحقق المعلول، وتجعل عدم المانع إلا لأي شيء أحد أجزاء العلة لوجود الأثار. أي مانعية؟ إنما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثار. وقد عرفت أن هذه المانعية إنما تثبت لشيء ماذا؟ تثبت لموجود بالإمكان معاصرته للمقتضي، لا مطلق الموجود الذي لا يمكنه أن يعاصر مقتضي الآخر. وأما المانعية بالمعنى الثاني، بمعنى مجرد التمانع وعدم إمكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين، فلا دخل لها في التأثير، في تأثير المقتضي في إيجاد مقتضاه. إذ متى ما تم هذا تعليل لبيان عدم تأثير هذه المانعية في وجود المقتضى، إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى الذي هو المعنى الثاني، ها هو المعنى الأول، إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى الثاني وتحقق شرط المقتضي وانتفى المانع بالمعنى الأول، مو بهذا المعنى، وانتفى المانع بالمعنى الأول عن تأثير المقتضي، عند ذلك أثر المقتضي أثره لا محالة في وجود أحد المتمانعين وهو البياض أو السلاء، ونفي الآخر وهو البياض أو الإزالة. ونتيجة ذلك أن وجود نقطة هنا، ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين كالصلاة مع عدم ضده وبينهما مقدمية، ولا أحدهما مقدمة والآخر ذو المقدمة، بل هما في رتبة واحدة. وأما بخلافه في المانع، في عدم المانع وتحقق المعلول الذي هو أجزاء العلة، فإن عدم المانع متقدم على المعلول، تقدم أجزاء العلة على معلولها. قال ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين كالصلاة مثلا مع عدم ضده، يعني مع عدم الإزالة، في رتبة واحدة، وعليه فلا مقدمية بين ترك أحد الضدين وفعل الضد الآخر. هذا هو الجواب الأول لمناقشة البرهان الذي أقيم لإثبات المقدمة الأولى، وهي أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده. أما الجواب الثاني، يقول أن افتراض المقدمية يستلزم الدور. خلوا ذهنكم يمي أن المطلب موكول إلى الحلقة الثانية، لكن نحن هنا بنحو الإجمال نشير إليه وتفصيله بعد الإخوة يراجعوه إلى الحلقة الثانية، لعله في ذهني كما أشرت بالأمس صفحة 289 الإخوة يراجعون هناك في الحلقة الثانية. احنا نطبقها في البيان والصواب حتى يتضح. خلوا ذهنكم يمي جيدا، إذا فرضنا أن عدم البياض مقدمة لوجود الثواب، كما أنه محل الكلام ادعى هذا، أن عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة، أو بالعكس أن عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة، واضح هذا؟ أن عدم الصلاة مقدمة لوجود الصلاة، إذا عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة، المقدمة أحفظها. بالعكس أيضا كذلك، فإن عدم الإزالة كلا ضدين هكذا، فإن عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة، واضح؟ إذا الآن إذا ممكن ملانا تكتبون هذه ورقة أحسن، أكتب لكم إياها حتى أنه الإخوة جيد، إذا أكتب هنا تسمعون. بل شوفوا، نقول عدم الإزالة، اكتبوها الإخوة الذين اكتبوها، عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة تمام وعدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة واضح هذا؟ عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة وعدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة الآن نأخذ هذه القضية الثانية وهي عدم الإزالة صلاة مقدمة لوجود الإزالة نقول ونقيض العلة ونقيض المقدمة مقدمة لنقيض للمقدمة أو بعبارة أخرى ونقيض العلة مقدمة لنقيض معلوم بالبرهان الموكول في محله إذن عدم الصلاة نقيضها ماذا؟ مو الصلاة خلوا عدم وعدم الصلاة أو لا فرق خلوا وجود الصلاة صحيح ولا؟ إذا النقيض عدم الصلاة ماذا؟ وجود الصلاة تمام؟ نقيض وجود الإزالة ماذا؟ عدم الإزالة إذا وجود الصلاة مقدمة لأي شيء؟ ها؟ لي؟ عدم الإزالة تمام؟ إذا النتيجة ماذا؟ وجود الصلاة مقدمة لعدم الإزالة سابقا شنو كانت؟ عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة فيلزم أن يكون وجود الصلاة متأخرا وجود الصلاة ماذا؟ متقدمة يعني يلزم أن يكون بما هو بالمقدمة متأخر بما هو مقدم ماذا؟ متقدم وهدور يلزم توقف الشيء على نفسه واضح إن شاء الله ولا؟ ها؟ إذا مو راح أعيده مرة أخرى بل إيه؟ إيه يعني فلهذا ينبغي أنتم يعني اللي حاضرين لابد يعرفون هذا المطلب لكن هو أعيده التفتوا لي جيدا أعيده المطلب دقيق قال عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة تمام؟ وبالعكس أيضا عندنا شنو عندنا؟ عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة مقدمة عن الإزالة علة لا قل أنا تعالوا لها القضية الثانية ونقيض العلة علة لنقيض المعلول إذا وجود الصلاة مقدمة أو علة لعدم الإزالة فيلزم أن يكون وجود الصلاة معلولا ووجود الصلاة ماذا؟ علتان يعني يلزم أن يكون وجود الصلاة احذفه بالبراهيم الرياضية الإخوة دارسين بعد أي عدم الإزالة تحذف منها عدم الإزالة تحذف منها شي يصير وجود الصلاة مقدمة لوجود الصلاة يعني وجود الصلاة يتوقف على وجود الصلاة يعني يتوقف الشيء على نفسه وهو قال الجواب الثاني أن افتراض المقدمية يستلزم الدور كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة فلاحظ فثبت إلى هنا هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي؟ لا يقتضي وهذا بحث مهم جدا لأنه تترتب عليه آثار كثيرة في الفقه أنت في كثير من الموارد تقول هذا مبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي النهي عن ضده الخاص وعليه فالصحيح أن وجود شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص كما أن الأمر بشيء لا يقتضي حرمة ضده العام وثمرة البحث ما هي؟ قال وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة هسه حتى الإخوة يلتفتون أن الحلقة الثانية كم فيها من المطلب وكم هي دقيقة ومعقدة الآن نأتي إلى الثلاث هذا الإنسان كان مأمورا بالإنقاذ والإنقاذ أهم وليس بأهم هذا الإنسان كان مأمورا بإزالة النجاسة وإزالة النجاسة عن المسجد أهم لو مو أهم مع سعة الوقت وإزالة النجاسة عن المسجد أهم لو مو أهم نعم أهم لأنه هذاك مضيق وهذا موسع بس هذا الإنسان عصى الإنقاذ عصى الإزالة وأراد أن يصلي صلاة صحيحة أو باطلة نقول نفسر إن بنينا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فالصلاة منهي عنها أو منهي عنها وهل يمكن أن يتقرب الإنسان بصلاة منهي عنه؟ لا فيقع التعارض بين دليل الإزالة وبين دليل الصلاة فنقدم أحدهما على الآخر أما إن قلنا بأنه أن الأمر بشيء لا يحفظ النهي عن ضده الخاص، فقط الأمر بالإزالة. أما ينهي عن الصلاة ولا ينهى؟ لا لا ينهى. خذ الأمر بالصلاة موجود ما موجود؟ نعم موجود، ولكن حيث لا يمكن الجمع بينهما بنحو الإطلاق نقول أن الأمر بالصلاة مقيد بعدم امتثال الإزالة، وأن الإزالة مقيد بعدم امتثال الأمر بالصلاة، وهذا هو البحث الترتبي. إذن من هنا يتضح لكم أن الترتب يتوقف على أي مقدمة؟ ها؟ يتوقف على أن لا نلتزم بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وإلا لو التزمنا بمسألة الضد هل يمكن أن نلتزم بالترتب أو لا يمكن؟ لا يمكن. ومن هنا كان ينبغي أن تقدم هذه المسألة على مسألة ماذا؟ بحث الترتب. لماذا؟ لأن الترتب إحدى مقدمات بحث الترتب ما هو؟ أن الأمر بشيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص. قال: وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة. ما هي؟ قال: تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم إذا اشتغل المكلف بالصلاة وترك الأهم، يعني ترك إنقاذ، ترك الإزالة، وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل، مو فقط في هذا المثال وإنما في أي مثال آخر. فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب فلا تصح الصلاة فارزة، وإذا لم نقل بالاقتضاء صحت الصلاة بالأمر الترتبي. سيدنا هذه فقط نستفيد منها، فالصلاة يقول لا من باب المثال ذكرناه، وإلا فالمثال أوسع من هذا، فالثمرة أوسع من هذا وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة، أنه على القول بالاقتضاء وأن وجود شيء يقتضي النهي عن أو حرمة ضده الخاص يقع التعارض بين دليلي الواجبين، بين دليل الإنقاذ وبين دليل الصلاة، بين وجوب الإنقاذ وبين وجوب الصلاة. قال: يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين المتعارضين، لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد آخر، فإن الأمر بالصلاة يحرم الإزالة والأمر بالإزالة يحرم الصلاة، ولا يمكن العمل بالدليلين يتعارضان، فلا بد أن نعمل بقواعد باب التعارض، فيكون التنافي في أصل الجعل، وهذا ملاك التعارض كما مر بنا في أبحاث الترتب. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض. لماذا؟ لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجود مورده، فلا يحرم ماذا؟ مورد الآخر. الإزالة تقول دليل الأمر بالإنقاذ يقول أنقذ، ولا يقول حرمت الصلاة. دليل الأمر بالصلاة يقول صلي، ولا يقول حرمت الإنقاذ أو الإزالة. قال: لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجود مورده، وهو وجود مشروط بالقدرة، لما تقدم في بحث القدرة بالمعنى العام، وهو وجود مشروط بالقدرة، وعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدم في بحث اشتراط القدرة بالمعنى العام الذي كان بحث التزاحم في مقام الامتثال، ولا تنافي بين وجوبين مشروطين من هذا القبيل، يعني مشروطين في عالم الجاعل كما قلنا فيما سبق، لا تنافي لا في عالم الملاكات ولا في عالم الجاعل ولا في عالم الامتثال. اقتضاء الحرمة للبطلان، تارة أن الشارع ينهى عن شيء في العبادة، وأخرى ينهى عن شيء في المعاملة. هذا النهي تارة نهي وضعي وأخرى نهي تكليفي. الأخوة يتذكرون بعد قلنا تارة أن الأمر أمر إرشادي وأخرى أن الأمر أمر مولوي. الإرشادي إلى ماذا؟ مع قبيل ماذا؟ عندما يقول لك استقبل القبلة بذبيحتك، يعني ماذا؟ يعني أنه شرط في صحتي أو جواز الأكل من هذا اللحم ماذا؟ أن تكون مستقبل القبلة. هذه استقبل، مو أنه إذا لم تستقبل فقد ارتكبت حراما، إذا لم تستقبل ارتكبت حراما، هذا من قبيل صلي ها؟ حتى إذا لم تصلي تستحق عقوبة؟ لا، هذا يريد أن يرشدك إلى أنه إن لم يتحقق هذا الشرط فالذبيحة ماذا؟ محرم. يقول استقبل بصلاتك القبلة. طب أنا أصلي إلى غير القبلة، ارتكبت إثما كما لو كذبت مثلا؟ ارتكبت إثما؟ فلا أستحق إثما، ولكن يقول صلاتك غير مجزئة لابد أن تعيد. إذا هذا الأمر أمر الإرشاد لمولوي، إرشاد إلى ماذا؟ إلى شرطية القبلة، الاستقبال في القبلة، وأخرى يأمر ولكن مو شرط إرشاد إلى الشرط، ولكن إرشاد إلى كون المأمور به ماذا؟ مانع. من قبيل ماذا؟ يقول ينهى، يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. طب أنا صليت فيما لا يؤكل لحمه، هذا من قبيل لا تشرب الخمر؟ ها؟ لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا من قبيل لا تشرب الخمر؟ يعني إذا صليت فيما لا يؤكل لحمه أستحق عقوبة من الله؟ لا، لا أستحق عقوبة، ولكن الشارع يقول صلاتك ماذا؟ باطلة، تجب إعادة. إذا هذا النهي نهي المولوي لو نهي الإرشادي؟ لا إشكال في أن النهي إذا تعلق بالعبادة أو تعلق بالمعاملة وكان إرشادا إلى شرط أو إرشادا إلى وجود مانع، لا إشكال في بطلان العبادة وفي بطلان المعاملة، مما لا بحث فيها. فقط الآن نريد أن نحرر محل النزاع. إذن إذا كان النهي إرشاديا سواء في العبادة أو في المعاملة، دال على البطلان أو مو دال على البطلان؟ دال على البطلان، وهذا مما لا كلام فيه. وأما إذا كان النهي نهيا ماذا؟ تكليفيا، الشارع نهى نهيا تكليفيا عن الصلاة، نهى نهيا تكليفيا عن المعاملة، قال لا تبع، فلم يكن النهي نهيا إرشادي بل كان النهي نهيا تكليفي، فهل يدل على البطلان أو لا يدل على البطلان؟ نعم، هناك بحث مهم جدا، فهو أنه كيف نميز أن هذا النهي نهي إرشادي أو أن هذا النهي نهي تكليفي؟ هذا بعد السيد الشهيد هنا لم يتعرض له بنحو مناسب، تركه إلى دراسات أعمق. يعني ما هو الضابط الذي على أساسه نميز أن النهي تكليفي أو أن النهي إرشادي؟ الآن نحن نتكلم في الكبرى فقط، تقول إذا كان إرشادي في العبادة أو المعاملة دال على الفساد والبطلان، إذا كان تكليفي ففيه الكلام. بس من حقك أن تسأل متى يكون النهي إرشادي ومتى يكون تكليفي؟ أقول هذا بعد بحث صغروي ولا علاقة له بالبحث الكبروي. قال لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة، ولكن كان النهي إرشادا إلى شرط أو فقد مانع، إلى وجود فقد شرط أو وجود مانع، يكشف عن البطلان بفقد الشرط ووجود المانع. إرشاد إلى وجود الشرط، إرشاد إلى فقد المانع فقد الشرط، وإرشاد إلى وجود المانع. إذا كان النهي إرشادا إلى فقد الشرط يعني استقبال مقصود، أو إلى وجود المانع يعني صلاة فيما لا يؤكل لحمه، فإنه يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع. إنما الكلام أين؟ في الحرمة التكليفية وفي النهي التكليفي واقتضائها لبطلان العبادة. ما معنى بطلان العبادة؟ ما معنى بطلانه؟ يعني عدم الإجزاء، يعني عدم الاكتفاء بها في مقام الامتثال، يعني تحتاج إلى الإعادة، بمعنى عدم جواز الاكتفاء بالعبادة في مقام الامتثال. وبطلان العبادة مع المعاملة ما هو معناه؟ يعني أنه لا يترتب على المعاملة أثر. ما هو الأثر المترتب على المعاملة؟ انتقال الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري. قال وبطلان المعاملة بمعنى عدم ترتب الأثر على المعاملة. إذن يقع الكلام في بحثين، البحث الأول، هل أن الحرمة التكليفية تقتضي بطلان العبادة يعني لا بد من الامتثال مرة أخرى؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني، هل أن بطلان أن النهي عن المعاملة، النهي التكليفي عن المعاملة معناه عدم ترتب الأثر عليها أو لا؟ يأتي وحمد الله رب العالمين.
هذا خلاف الصحيح، ولكن شيخنا المحدث الكبير أعلى الله من الشيخ لن يأخذ هذا التفسير ولا يستوي إطلاق رأي الشيخ كل شيخ وفق بل فتح موضوع البحث في جوارب التنفق العام في الشبه الكهربائية، إذا كان يشقق اللبس وليس المحقق صاحب الكفاية والمحقق الأنصاري أي هم أخواتي أي محقق الأنصاري يقول ذاك إذا كان فيجوز أن تشوف ما تشكال في هذا صاحب الكفاية ارفع اسم قول الأنصاري ولم يستطيع تفصيل صاحب الكفاية عبارة عن كون العقل أحيانا نقول العقل البديهي ضروري مثل درس العقل الواحد يكون فإذا كان العقل يدرس من الحولة في أمره يريد بعض العامزات من العقل مثل ما إذا قال جيراني والعقل يدرك لأن المولى واقعان لا يريد أعدائه، فهنا العقل النظري العقل الضروري لا يجعل للعام ظهور من البداية يحدد ويقيد دائرة ظهور العام في الشمول، فلذلك إذا كان المتخذ من جزء عقل وبديهي لا يجوز العام في الشمول. أما إذا كان مو بدي مو فهم عقل بدي كان إجماع أو فهم عقل نظري يحتاج إلى استدلال أيديا بناء من قبل العقلاء أو ما أشبه، فكان يجعل المخصص اللغوي يقول كلمة اللفظي اللغوي يجعل للعام حضور الشمول يكون للعام حضور الشمول وبذلك يجوز العام على تنقل في صحيح المعيشة لا لا أيضا ما يقبل إطلاق قول الشيء، ولكن عند تنقل آخر غير تنقل صحيح قال التنقل من المحقق الناقلية قتل منه تأكيد مبنى جديد نحن والقسم الآخر من هو نفس مبنى صاحب يعني هذا التصديق الثالث التصديق الثاني والقول الثالث عبارة عن ترك مبنى مركب من قول للنائب وجزء منه ليس المحقق صاحب كل واحد الميزة النائبية يقول احنا اذا عدنا عام أسلم جيران هذا حكم عام، إذا علمنا بوجود المخصص المخصص شو يسوي؟ المخصص يجي يعطينا علم إجمالي بأن موضوع العام قد حيد الآن أكرم الجيران الأصدقاء والأخوة، لكن إذا قام الإجماع أو قام العقل على أن المولى من القرائن المحفوظة من سيرة المولى من طبيعة كلمات المولى وما أشبه، عرفنا أن المولى لا يريد إكرام الأعداء. هنا نزل عندنا في الأمر مسلم أن المولى قطعا لا يريد عموم العام، وإنما يريد بعض العام مو كل العام. فنعلم إجمالا بأن دائرة العام اللي كانت تشمل كل الأفراد الآن تشمل بعض الأفراد، ولكن إحنا ما نعلم دائرة حدود العام أو حدود الخاص. فإذا إذا ورد الخاص نعلم ونتيقن بأن العام لم يرد له الشمول والاستغراق. إذا فرد هكذا فإذا لا يجوز التمسك بالعام بشكل المصداقية. ليش؟ لأنه أكرم جيراني هذا صحيح عام، لكن بعد حكم العقل بأن المولى لا يريد إكرام الأعداء، شلون نقول هذا زيد بن فلان اللي هو لا نعلم بأنه عدو للمولى أم ليس بعدو؟ شلون نروح نكرمه؟ إذا أكرمناه وطلع عدو مو معذورين. فلذلك لا يجوز التمسك بالعام بالشبهة المصداقية إذا كان المخصص مقيد بموضوع العقل. إلى مثال هذا في الشريعة أو ما إلى؟ نعم إلى مثال. شنو هو المثال؟ في موضوع الاجتهاد والتقليد الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يأمرون الشيعة بالرجوع إلى الفقهاء في التقليد. الروايات اللي واردة في موضوع التقليد روايات عامة. ليش؟ لأنه مثلا بعض الروايات تقول أذمة الأمور بيد العلماء لله، بعض الروايات تقول هاي الرواية الخاصة. انظروا إلى رجل من شيعتنا يروي حديثنا فاتخذوه حاكما، فإني قد جعلتهم عليكم حاكم. انظروا إلى رجل من شيعتنا يروي حديثنا رواة الحديث كلهم عدول، رواة الحديث بعضهم عدول وبعضهم فساق. إذا رجل يروي حديثنا أو ما أشبه، انظروا إلى رجل يروي حديثنا أو ما أشبه، هذا قبول عام الرجال فيه العدول وفيه غير. لكن نشوف الشيعة على مر العصور لا يقلدون كل راوي وكل فقيه، وإنما يقلدون الفقيه العادل. ليش؟ الرواية اللي جاية عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام عام، والانظروا إلى رجل عموم الرجل مو مهم، المهم أنه يكون راوي سواء كان عادل أو فقيه. لكن الشيعة يخصصون هذا العموم، يخصصون مو بالدليل اللفظي، لأن ما عندنا مخصص لفظي، وإنما المخصص مخصص لفظي. شنو هو المخصص اللفظي؟ الإجماع. قام الإجماع إجماع فقهاء الطائفة على أنه لا يجوز الرجوع في التقليد إلا إلى الرجل الفقيه العادل. فإذا العام خصص بدليل لفظي اللي هو الإجماع. هسه إذا عدنا هيجي حديث، انظروا إلى رجل من شيعتنا يروي حديثنا واتخذوه حاكما، إحنا فورا نفتهم شنو؟ انظروا إلى رجل عادل يروي حديثنا، خصص بوجود الإجماع على أنه لا يجوز الرجوع إلا إلى الفقيه العادل. فبناء على هذا الكلام إذا كان عدنا دليل عام وعلمنا بأنه انظروا إلى رجل من شيعتنا بعض الرواة عدول، يجوز الرجوع إليهم خاصة، بعض الرواة فساق لا يجوز الرجوع إليهم قطعا. ليس بالإجماع، الإجماع لا يجوز الرجوع إليهم. عندنا فرد عالم بالخارج مشكوك هل هو خاطئ أم هو عاجز مصداقا مردد بين الفقه وبين العدالة؟ شنو نسوي؟ الميرزا النائلي يقول لنا بما أنه علمنا بأن حكم العام انظروا إلى رجل هذا ضيق الدائرة صار مخصص، فإحنا ما نقدر نقول هذا الفرد في الخارج مشكوك أنه عادل أم فاسق، نحكم عليه بعموم العام فارجعوا إليه. ما نقدر نتمثل هذا، ليش؟ للعلم بأن العام لم يرد منه الشمول وإنما يراد منه البعض، يا بعض ذاك الذي أحرزت فيه أنه مراد المولى. من هو؟ متيقن العدالة، أما مشكوك العدالة. ومعلوم الفسق لا يمكن التمسك بالعام فيه. فإذا الأصل لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة الأخرى، هذا الأصل عند الميرزا النائلي، إلا في حالة واحدة. شنو هي الحالة الواحدة؟ الحالة الواحدة المخصص اللبي بالدليل اللبي يقوم على كون حكم العام له ملاذ، هذا الملاذ بعد ما يكون قابل. شلون؟ في زيارة عاشوراء تقول اللهم لعن بني أمية فاطمة، صحيح؟ عندنا الدليل آخر اللي هو الإجماع أو سيرة المتشرعة أو بناء مثلاً سيرة المتشرعة أو ما أشبه، يقول بأن سبب لعن بني أمية هو كفرهم. وفي الحديث عن أحد الأئمة عليه الصلاة والسلام حول الخليفة الأول والثاني يقول ما آمنا بالله طرفة عين. فإذا عندنا أدلة لفظية بل ودليل هو الإجماع يقول بأن سبب لعن بني أمية قاطبة من دون استثناء، سببه الكفر. هذا معناته شنو؟ ملاذ جواز اللعن شنو هو؟ علة جواز اللعن شنو هو؟ هو الكفر، هو الملاذ، هذا الملاذ. زين؟ الملاذ إذا كان عام، العام بحث لا يحصل. فإذا إحنا وين ما شفنا أموي نحكم عليه بأنه كافر، فإذا ثبت الموضوع يصير يجوز العلم. فإذا أحيانا المخصص اللبي يضيق ويقيد من دائرة موضوع العام مثل العدالة في المرجع، في مرجع التأخير. هناك لا يجوز التمسك بشبهة لا يجوز التمسك بالعام بشبهة. أما إذا كان المخصص اللبي وضع لنا يعني الدليل اللبي وضع لنا ملاكا لموضوع العام، يقول اللهم لعن بني أمية قاطبة، سبب هذا الشمول وهذا الاستغراق لبني أمية هو الكفر. فإذا إذا كان عندنا فرد في الخارج مجهول أنه هذا مؤمن أم كافر، شو نسوي؟ الملاك موجود وهو الكفر، فنحكم بأنه يجوز التمسك بالعام بالشبهة المطلقية. فإذا خلاصة كلام الميرزا شنو؟ أن المخصص على نوعين، فرد مخصص مقيد بموضوع العام، إن دائرة العام تتضيق لا يجوز التمسك بالعام بالشبهة المطلقية في المثال الأول، وفرد نوع من المخصص عندنا موسع من دائرة العام يعطي الملاك لشمول العام، إن يجوز التمسك بالعام بالشبهة المطلقية. سؤال، احنا شلون نعرف بان هذا المخصص من قبيل الاول يعني المقيد بالموضوع ام من قبيل الثاني يعني الملاذ؟ شلون نعرف؟ اذا كنا نعرف ان المخصص مقيد بالموضوع نقول لا يجوز، اذا كنا نعلم بان المخصص له الملاذ نقول يجوز التمسك. اما اذا كان عندنا مخصص وما ندري هذا المخصص من قبيل الاول او من قبيل الثاني شو نسوي؟ الميرزا هنا يقول في هذا المورد كلام صاحب الكفاية شنو؟ نقول إذا كان المخصص اللبي حكم العقل البديهي نحكم بأنه من قبيل الأول، يعني شنو؟ لا يجوز التمسك بالعام بشبهة المخصص. صاحب الكفاية هالشكل قال إذا كان المخصص حكم عقلي وبديهي لا يجعل العموم ظهور، مثل المخصص المتقن. اما اذا كان المخصص اللبي حكم العقل ولكن النظري او الاجماع او ما اشبه نحكم عليه بانه القبيل الثاني، يعني المخصص الميلادي. المخصص الميلادي شو نسوي فيه؟ يجوز التمسك بالعام. هذا الفصل الميزة الميلادي. لكن المصنف لا ينتفق قول صاحب الكفاية ولا يرتب القول والسادة في هو المخصص الميلادي. المصنف يرتب قول الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى. شنو هو؟ يجوز التمسك بالعام شبه المصداقية مطلقة إذا كان المخصص شنو؟ لبي. ليش؟ المخصص ما لازم الدليل، بس وجه الدليل هو هذا، أنه إحنا العباد مكلفين في طاعتهم للموالي في إثبات وتحقيق أهداف وأغراض المولى. المولى عندما يقول أكرم جيراني كان قادر للتقييد لو غير قادر، كان قادر للتقييد. لماذا لم يكن؟ إذا كان مراد المولى أكرم جيراني مراد فقط الأصدقاء لبين للحق، لماذا لم يبين؟ إطلاق كلام المولى، عموم كلام المولى أكرم جيراني وعدم تخصيصه للحق، هذا يكشف على أن العبد ما يريد عدم إكرام الجيران، يريد إكرام كل الجيران سواء أعداؤه، وإلا لبين لخصص لذكر الدليل. فعدم البيان دليل على عدم وجود التخصيص. والمخصص اللفظي مو من قبيل المخصص اللفظي، المخصص اللفظي دليل صادر من قبل المولى. أكثر من العلماء قالوا صادر من قبل المولى. اما اكرم جيراني حكم العقل يقول يا بسر المولى هذا عدو واحتمالا ميلد، او العقل يحكم بان هذا عدو للمولى فاذا لا تكرمه. هذا ما له دخل في مراد المولى. للمولى الحق في معاقبة العبد اذا لم يكرم الجيران الاعداء. والمسألة وجدانية، لذلك المصنف يحكم يقول يا من يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبي. هذا كل الكلام اللي هو عقلي يعني لبي. هو عقل الضروري ما تصرف مطلقة يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبي. إذا كان المخصص لبي بعد تفصيل أخذ وخلافته. خلافة مبنى الميزة النائم صفحة 153 أن المخصص اللبي سواء كان عقليا ضروريا يعني بديهي يصح أن يتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب أو لم يكن كذلك، لم يكن ضروري ولم يصح الاتكال عليه بأن كان عقليا نظريا أو كان إجماعا، فإنه هذا المخصص كالمخصص اللفظي. المخصص اللفظي نعمل كالمخصص اللفظي كاشف عن تقييد المراد الواقعي في العام. المولى يريد يقيد العام، اذا علمنا بوجود الخاص لن نعلم قطعا بان العام خصص، لكن من يدري دائرة التخصيص كذا؟ من عدم كون موضوع الحكم الواقعي باقيا على اطلاقه، يعني على الشمول وعلى الاستلعام الذي يظهر به العام. اذا ثبت هذا فلا مجال للتمسك بالعام في الفرد المشهور بلا فرق بين اللبي وبين اللفظي، مثل ما قال فرد يحوشا رواة حديثنا وما قال العلوم منهم. فإذا كان فرد مشهور نعلم بأن العام خصص بالعدالة، لا يجوز التمسك بالفرد المشهور. ليش؟ لأن المانع من التمسك بالعام مشترك بينهما سواء كان المخصص لفظي أو لبي، وهو انتشار تحديد موضوع الحكم واقعا الحكم العام. ولا يفرق في هذا الجهة بين أن يكون الكاشف عن تحقيق العام لفظي إذا كان مخصص لفظي أو لفظي إذا كان مخصص لفظي. فإذا حسب هاي القطعة لا يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية. ليش؟ لأن المخصص مقيد بموضوعه. هذا القسم الثاني لا يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية، يعني هذا هو تفصيل المثنائية. واستثنى الميرز الناعم من ذلك ما إذا كان المتخصص المرضي لم يستكشف منه تقييم موضوع الحكم واضح.